بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي. كان كلامنا في مبحث أنه على تقدير عدم وجوب الاحتياط في باب الشبهات غير المحصورة، فهل الموافقة الاحتمالية واجبة؟ بمعنى أنه لا بد للمكلف من الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة، وجعل ذلك البعض بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، أم أن الموافقة الاحتمالية أيضا غير واجبة، فتجوز المخالفة القطعية، بمعنى أنه يجوز عندئذ ارتكاب جميع الأطراف. وقد بحث الشيخ الأعظم في ذلك بما خلص أخيرا إلى عدم جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في باب الشبهات غير المحصورة أيضا. بقي هنا تحقيق له رحمه الله، عليكم السلام، بقي هنا تحقيق له للشيخ الأعظم قدس سره حول أطراف هذا البحث. وحاصله أنه في باب الشبهات غير المحصورة المقطوع به أن ارتكاب الأطراف في الجملة جائز، غاية الأمر أن المكلف في الخارج ومقام العمل تارة يكتفي ويقتنع بارتكاب بعض الأطراف، وهذا لا كلام لنا فيه وليس من مورد البحث، يعني يرتكب بعض الأطراف ويكتفي بذلك يقتنع، فبطبيعة الحال البعض الآخر ماذا؟ سوف يجتنبه. وتارة أخرى لا يكتفي بارتكاب البعض، بل يريد الإقدام على ارتكاب الجميع. وهذا القسم بدوره ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن المكلف تارة يريد الإقدام على ارتكاب جميع الأطراف دفعة واحدة، كما لو أقدم على بيع جميع المحتملات مثلا ببيع واحد، فهذا القسم غير جائز قطعا، لأنه حين المخالفة يتيقن تفصيلا بالمخالفة، لأنه حين الإقدام والارتكاب لجميع الأطراف دفعة واحدة يعلم تفصيلا بالمخالفة، وهذا باطل بالإجماع. وتارة أخرى يريد الإقدام على ارتكاب جميع الأطراف تدريجا وليس دفعة، وهذا القسم أعني ارتكاب الجميع تدريجا، وهذا القسم بدوره ينقسم إلى صور ثلاثة عليكم السلام، ينقسم إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى أن المكلف غير قاصد وغير بان من أول الأمر على ارتكاب الجميع، ولكنه تدريجا قد حصل ذلك، ولكنه تدريجا قد حصل ارتكاب عليكم السلام، قد حصل ارتكاب الجميع إلى الآخر. ففي هذه الصورة لو بقي طرف واحد، لو بقي طرف واحد عندها ارتكاب الباقي لا مانع منه عليكم السلام، ولكن لما يصل إلى هذا الواحد الأخير فلا بد من اجتنابه، فلا بد من اجتنابه وجعله بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، وذلك لأنه لو أقدم على ارتكاب هذا الواحد الأخير أيضا لتيقن تفصيلا بمن؟ لتيقن تفصيلا بارتكاب الحرام الواقعي، وعندها فتحصل المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية ممنوعة سواء كانت دفعة أم تدريجا. هذه الصورة الأولى من صور ارتكاب الجميع تدريجا، فهو من أول الأمر ما باني، لم يقصد ارتكاب الجميع أصلا، ولكن تدريجا حصل ذلك، تدريجا ارتكب الطرف الأول، ثم بعد هنيئة بعد فترة زمنية ارتكب الطرف الثاني ثم الثالث ثم هكذا إلى الآخر. ففي هذه الصورة قالوا بأنه إذا بقي طرف واحد اللي هو الأخير المحتمل الأخير فارتكاب الباقي لا مانع منه، لكن لما يوصل إلى هذا الواحد الأخير عليه أن يجتنبه ويجعله بدلا عن الحرام الواقعي، لأنه إذا ارتكبه أيضا عند ذلك شنو راح يصير؟ عند علم تفصيلي بأني قد ارتكبت الحرام الموجود بين هذه المحتملات، فتحصل المخالفة العملية القطعية وهي ممنوعة سواء كانت دفعة أم تدريجا. الصورة الثانية، ما لو كان المكلف من أول الأمر قاصدا وعازما على ارتكاب الجميع، ولكن ليس لديه قصد سوء بل بنية أن هذه المائعات مثلا، شنو شبهتنا غير المحصورة؟ مائعات أوان غير شيء، بل بنية أن هذه المائعات من النعم الإلهية التي سخرها المولى عز وجل لنا لأن نستفيد منها. ففي هذه الصورة وإن كان المكلف قاصدا لارتكاب الحرام في ضمن قصده لارتكاب الجميع، في هذه الصورة المكلف وإن كان قاصدا لارتكاب الحرام في ضمن قصده من أول الأمر في ضمن قصده لارتكاب الجميع، إلا أن ارتكاب الجميع ليس بقصدي أن الارتكاب للجميع وسيلة، قلنا مو نية سوء، ما عنده نية سوء، لا، ولكن لا بنيتي أن ارتكاب الجميع وسيلة ومقدمة موصلة لارتكاب الحرام الواقعي. وعندها فحكم هذه الصورة أنه طالما لم يصادف الحرام الواقعي فلم يكن هنا ارتكاب للحرام ولا معصيته، وأما بمجرد مصادفة الحرام الواقعي تتحقق المعصية ويوجب استحقاق العقاب، سواء أكان بالمائع الأول أم بالمائع المئة أم بالمائع الألف وهكذا. الصورة الثالثة، ما لو كان المكلف عازما وبانيا من أول الأمر على ارتكاب الجميع وكان ذلك مع نية سوء، بمعنى أنه من أول الأمر كان بانيا على ارتكاب الحرام الواقعي من خلال جعله ارتكاب الجميع وسيلة ومقدمة، لأنه يقول أنا ما أعرف الحرام الواقعي وبهذا الطرف رقم واحد رقم اثنين رقم عشرة رقم مية، بس هو من الأول هكذا، يعني المتجري هو شجاع جدا باني أنه أنا ارتكب الحرام الواقعي، لكن أنا هذا يقول ما أعرفه رقم واحد رقم عشرة رقم مئة، فمن خلال ماذا؟ من خلال جعله ارتكاب الكل، يقول خلي ارتكب الجميع الأطراف، هذا ارتكاب الجميع جعله وسيلة ومقدمة موصلة لمن؟ من خلال جعله ارتكاب الكل وسيلة موصلة إلى ارتكاب الحرام الواقعي، بحيث لو شخص له الحرام الواقعي تفصيلا لأقدم على ارتكابه فحسب ويعيف البقية، بحيث لو شخص له ارتكاب بحيث لو شخص له الحرام الواقعي تفصيلا لأقدم على خصوص ارتكابه فحسب. ففي هذه الصورة يعد هذا الشخص من أول الارتكاب ومن أول الشروع يعد متجريا، سواء صادف الحرام بأول الشروع أم لم يصادف، سواء ارتكب الباقي أم لم يرتكب الباقي. وعندها فإن قلنا بحرمة التجري عد هذا الشخص المرتكب عاصيا من أول الشروع وموجبا لاستحقاق العقاب. وأما إن قلنا بعدم حرمة التجري بل إنما فيه قبح فاعلي فقط كما هو الحق عند الشيخ الأعظم، مو قبح فعلي وليس، وإنما شنو التجري بقبح فاعلي يعني يكشف عن سوء سريرة المتجري. وأما إن قلنا بعدم حرمة التجري وإنما فيه قبح فاعلي فقط كما هو الحق فلا يعد عاصيا إلا إذا صادف الحرام الواقعي، يعني فلا يعد عاصيا من أول الشروع إلا إذا صادف الحرام الواقعي فيتحقق العصيان. فالنتيجة النهائية للشيخ الأعظم أنه في باب الشبهات المحصورة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، كما وأن الموافقة القطعية واجب. وأما في باب الشبهات غير المحصورة فالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي أيضا حرام، إلا أن الموافقة القطعية غير واجب. نعم الموافقة الاحتمالية واجبة، فيجب على المكلف في مقام العمل أن يجتنب عن بعض الأطراف ويجعله بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. وأما البعض الآخر فيحق له الارتكاب. قال رحمه الله: والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل. هذا اللي هو قواه في المسألة واللي مدعاه كان، واللي قررنا في الدرس السابق أنه أجاب على تلك الأدلة الثلاثة، الدليل الأول اللي هو معقد الإجماع، والدليل الثالث أخبار الحل، والدليل الخامس والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل، يعني عدم جواز المخالفة القطعية، عدم جواز المخالفة القطعية. لماذا؟ قال لاستلزامه، أي استلزام ارتكاب جميع الأطراف. ماذا يستلزم؟ طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر، في قول المولى اجتنب عن الخمر، لأنه أنا هذا المقدار عندي علم إجمالي أنه أكو خمر بين هذه المحتملات غير المحصورة، فأكو اجتنب عن الخمر، فأنا عندما أرتكب جميع هذه المحتملات ماذا ذلك؟ معنى أنه أنا طرحت ذاك الدليل الواقعي اللي هو اجتنب عن الخمر، معنى ذاك أنه ما اجتنب عن الخمر. قال لأن هذا التكليف، أي التكليف اجتنب عن الخمر، لا يسقط من المكلف مع منه مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور بمقتضى تلك الأدلة الستة المتقدمة. شنو ثبت في غير المحصور؟ غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بمن؟ موافقة احتمالية، موافقة احتمالية، أنه بلي احنا من جبرك على الموافقة القطعية، لأنه عسر حرج اختلال نظام وأمثال ذلك، وإنما شنو بعض المحتملات 100% أنت ترتكبه يحق لك الارتكاب، لكن البعض الآخر شنو حتى وإن كان واحدا، كما في الصورة الأولى، كما في الصورة الأولى حتى لو إذا احتمال واحد محتمل واحد طرف واحد اتركته وجعلته بدلا ظاهريا عن المحرم الواقعي كفى في الامتثال. قال الاكتفاء في امتثاله بمن؟ بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. وإلا، قال وإلا أي وإن جاز ارتكاب الجميع، يصير في الشبهة غير المحصورة. قال وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات، يقينا موجود لما موجود؟ موجود، أخرج عن منه، هذا عن عمومي متعلق بإخراج بالمصدر، فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات أطلع عن منه، أخرج عن منه، عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر، هذا الإخراج كيف يفسر؟ قال اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان. هذا كله إذا قصد الجميع، يعني إذا قصد المكلف ارتكاب الجميع من أول الأمر لأنفسها، يعني من دون أن يجعلها وسيلة ومقدمة لارتكاب الحرام، يعني الصورة الثانية، يعني الصورة الثانية. أما الصورة الأولى هي ضمنا مستبطنة في كلمات الشيخ رحمه الله، الآن راح يتعرض المن للصورة الثالثة. قال ولو قصد نفسه، نفس الحرامي، قال هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، يعني من يعني ما عند نية سوء، لا من دون أن يجعلها وسيلة ومقدمة المن لارتكاب الحرام الواقعي. الصورة الثالثة الأخيرة، قال ولو قصد نفس الحرام الواقعي مين؟ من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة بهاي النية وسيلة له، أي لارتكاب الحرام الواقعي، فالظاهر استحقاق العقاب من أول الارتكاب للحرمة. هاي في بعض النسخ ما موجودة، يعني في كثير من النسخ لأنه ماكو موجب إلها، فالظاهر استحقاق العقاب من أول الارتكاب، يعني من أول الشروع، شو وقت؟ بناء على حرمة التجري. إذا قلنا بأن التجري حرام فهو راح يكون شنو؟ يعد عاصي من أول الشروع. وأما إذا قلنا لا، التجري ليس حراما، ما عنده قبح فعلي وإنما قبح فاعلي فقط، عند ذلك شنو من أول الشروع لا يعد عاصيا. نعم يتحقق العصيان شو وقت؟ إذا صادف الحرام الواقعي. قال فصوروا ارتكاب الكل تدريجان مو دفعة، وضحنا ذلك في أول الدرس، لأنه اللي يريد يقدم على ارتكاب جميع الأطراف دفعة واحدة لا هذا معلوم البطلاني. لا فصور ارتكاب الكل تدريجا ثلاث عرفت كلها. سقد يقول قائل الآن الصورة الأولى ما عرفت هنا هتش بالصراحة، ولكن ضمنا هو قد تعرض لذلك. الصورة الأولى ارتكاب الكل لا مع قصد له، ارتكاب الكل تدريجا هو بالتالي يرتكب الجميع لا مع قصد له، فيتحقق العصيان بمن؟ فيتحقق العصيان بارتكاب مقدار الحرام أخيرا. يرتكب كل جائز جائز جائز، يبقى واحد الأخير، ذاك الأخير إذا ارتكب يتحقق العصيان، إذا ترك ما يتحقق العصيان. الصورة الأولى. الصورة الثانية قصد ارتكاب الكل، هو قصد ارتكاب الكل لكن لا مع قصد سوء، لا مع قصد سوء، فيتحقق العصيان بمصادفة الحرام الواقعي. ثلاثة، الصورة الثالثة قصد ارتكاب الكل مع قصد سوء فيتحقق العصيان من أول الشروع بناء على حرمة التجري، وإلا إذا ما بنينا على حرمة التجري وإلا فيتحقق العصيان بمصادفة الحرام الواقعي. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني اختلفت عبارات الأصحاب. نعم حكم الصورة الثالثة نفس حكم الصورة الثانية. التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهات غير المحصورة، وقد عقد هذا التنبيه لبيان ما هو المعيار وما هو الضابط الكلي في تشخيص كون الشبهة محصورة وكونها غير محصورة. فهو بحث وتحقيق موضوعي، بأي ضابط نتمكن أن نتعرف بأن هذه الشبهة محصورة حتى نرتب حكمها، وأن هذه الشبهة غير محصورة حتى نرتب حكمها. في هذا المقام اختلفت عبارات الأصحاب، فكل ذكر ضابطا لذلك، فها هنا عدة ضوابط. الضابط الأول قال اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغير المحصور، فعن هذا الضابط الأول الذي يذكر أو ذكر في هذا الصدد، فعن الشهيد والمحقق سلمكم الله، فعن الشهيد والمحقق الثانيين، يعني الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان والمحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد وكذلك في كتابه المخطوط فوائد الشرائع، فوائد شرائع للمحقق الحلي. فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي الشيخ علي الميسي في كتابه الميسية وهو غير مطبوع. بعد وعن صاحب المدارك السيد العاملي في مدارك الأحكام. هؤلاء الأعلام ماذا ذكروا من الضابط؟ قالوا أن المرجع في ذلك إلى العرف، يعني المرجع في تشخيص المحصور وغير المحصور هو الرجوع إلى العرف. فالشبهة المحصورة ما كان حصره وعده، ما كان حصره وعد ما أمكن حصره وعده عرفا وعادة. والشبهة غير المحصورة أن ما كان غير قابل لإحصائه وعده بحسب العادة والعرف، ما كان غير قابل لحصره وعده بحسب العادة والعرف. ولكن المراد من عدم قابلية الحاصر، من عدم قابلية العد، ليس المراد ممتنع عده بل المراد ما تعسر عده، أن عده وحصره متعسر، ومثلوا لذلك بالعدد الألف أو عشرة آلاف أو المليون وما شاكل ذلك، لا أن المراد ممتنع عده باعتبار أن رقم أطراف الشبهة مهما بلغ ومهما كبر بالتالي وبالآخرة يمكن عده، يعني هناك عدد ورقم بإزائه في ماذا؟ في علم الحساب، كد ما يكبر بالتالي يخلون بإزاء عدد ألف أو عدد مليون عدد مليار. فإذا مو معنى أنه امتنع عده، لا، وإنما عسر عده. هذا الضابط الأول. قال أن المرجع فيه إلى العرف فهو ما كان منه غير المحصور، فهو ما كان غير محصور في العادة، يعني غير محصور، يعني غير قابل للحصر، غير قابل للعد في العادة والعرف، بمعنى أنه يعسر عده لا ممتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحاصر. وفيه بناء على هذا الضابط فكل شبهة كان عد أطرافها سهلا فهي محصورة، وكل شبهة كان عد أطرافها متعسرا فهي غير محصورة. هذا الضابط الأول. الشيخ الأعظم يناقش، قال وفيه مضافا إلى أنه اعترض الشيخ الأعظم على هذا الضابط باعتراضين. الاعتراض الأول وحاصله أن الرجوع إلى العرف متى؟ أن الرجوع إلى العرف إنما يتم ويصح في الموارد التي كان اللفظ والعنوان الذي يرجع فيه إلى العرف كان اللفظ والعنوان فيها أي في تلك الموارد قد ورد في لسان آية أو لسان رواية أو في معقد إجماع كاشف عن رأي المعصوم. بعد ولم يكن الشارع المقدس قد بين ضابطا وميزانا وحدا لذلك أي لذلك اللفظ لذلك العنوان، عند ذلك يرجع في تشخيصه وتشخيص حدوده إلى العرف. هذا هو مكان ومحل ومورد رجوعنا للعرف. يعني متى نرجع للعرف؟ نرجع للعرف في يا لفظ وبذاك اللفظ اللي ورد في لسان آية أو لسان رواية أو في معقد إجماع كاشف عن رأي المعصوم. وبعد الشارع المقدس ما ذاكر لذلك اللفظ لذلك العنوان فد حد فد ميزان فد ضابط فد معيار، فأنت عند ذلك وين أرجع في تشخيص ذاك اللفظ في بيان حدوده؟ أرجع فيه إلى العرفي. هذا هو مورد رجوع العرفي. زين خلنا نجي فيما نحن فيه. بينما فيما نحن فيه لفظ وعنوان المحصور وغير المحصور، هذا اللي أنا أرجع به المن للعرف سلمكم الله، اللي ذول الأعلام رجعوا فيه المن إلى العرف. بينما فيما نحن فيه لفظ وعنوان المحصور وغير المحصور مما لم يرد لا في لسان الآيات ولا في لسان الروايات. وهذا ذكرناه سابقا، قلنا ما عندي مصطلح اسمه شبهة غير محصورة، شبهة محصورة لا في كآية ولا في رواية، مما لم يرد لا في لسان الآيات ولا في لسان الروايات حتى يرجع فيه إلى العرف. نعم غاية ما يمكن أن يقال بأن لفظ غير المحصور قد ورد في معقد إجماعهم، في معقد إجماعهم اللي هو الدليل الأول الإجماع المنقول، قد ورد في معقد إجماعهم. قلنا بأن أدلتنا في المسألة ليست منحصرة بالإجماع، عندنا هناك أدلة خمسة أخرى مما لم يذكر فيها عنوان المحصور وغير المحصور أصلا. الأمر الذي يحتم علينا شي حتم يحتم علينا أن نبين ضابطا ينطبق على جميع الأدلة، أن نبين ضابطا ينسجم مع تلك الأدلة بأسرها، مو أنه ينسجم مع دليل وما ينسجم مع منه الأدلة الخمسة الأخرى. إذن هذا ما صار ضابط عام، ما صار ضابط كلي. هذا الاعتراض الأول للشيخ رحمه الله قال وفيه مضافا إلى أنه، هذا بين خطين هو الاعتراض الأول للشيخ، قال مضافا إلى أنه إنما يتجه، يعني منه الرجوع إلى العرف متى يتجه؟ إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول، إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول، الإجماع على منه؟ على جواز الارتكاب في غير المحصور. إذا كان اعتمادنا على شنو؟ على الإجماع المنقول أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السلام بها. هذا شو وقتتم؟ إذا كان عنوان غير المحصور أو لفظ غير المحصور وارد وين في معقد إجماعهم، هسه لو إجماعهم المنقول لو إجماعهم المحصل. ولكن سيدي يقول رحمه الله، يقول ولكن نحن نقول بأن أدلة المسألة لا تكون منحصرة فقط بالإجماع، بل عندنا هناك أدلة خمسة أخرى مما لم يذكر فيها هذا العنوان الخاص أصلا، الأمر الذي يحتم علينا أن نذكر ضابطا ينسجم سلمكم الله مع جميع تلك الأدلة وينطبق على جميع تلك الأدلة. أن هذا الاعتراض الثاني، الاعتراض الآخر للشيخ الأعظم، قال أن تعسر، يعني وفيه أن تعسر العد، هم مو قالوا أن الشبهة غير المحصورة ماذا ضابطها؟ ما كان عده متعسرا، ما كان حصره متعسرا، ومثلوا بمن؟ بالعدد ألف. الشيخ رحمه الله يقول أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسران، بل فاصل زماني يحتاج، يعني بدقيقة ربما ما يصير، ربما مثلا بخمس دقائق، ولكن بالتالي شنو لا يعد عسره، يعني لا يعد عد الألف عسرا. وربما قيد الضابط الثاني، الضابط الثاني جاء المحقق الكركي، جاء المحقق الكركي تخلصا من الإشكال الثاني، تخلصا وابتعادا عن الاعتراض الثاني، أضاف قيدا على الضابط المذكورة، جاء بالنفد قيد، أضاف قيد على الضابط المذكورة، ألا وهو قيد الزمان القصير، فيصير ضابط غير المحصور ما كان حصره وعده عاسرا في زمان قصير، بينما ضابط المحصور شو راح يصير؟ ما كان حصره وعده سهلا في زمان قصير، يعني ذاك في زمان قصير بتعبير البعض يقول برمشة عين تحسب ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة في زمان قصير، فإذا كانت المائعات أو الإناءات ثلاثة فمعناه شوفها شنو محصورة، وأما إذا لا في زمان قصير برمشة عين ما تقدر تحسب الألف، ما تقدر تحسب المئة، فمعناه أن هاي شوفها شنو غير محصورة. قال وربما قيد المحقق الثاني، قيد شنو؟ عسرة، عسرة العد بيا قيد، قال بقيدي بزمان قصير. قال المحقق الكركي في كتابه فوائد الشرائع كما عن حاشية الإرشاد
بعد أن ذكر رحمه الله أن غير المحصور من الحقائق العرفية باعتبار أن الشبهة المحصورة وغير المحصورة ليست من الحقائق شنو الشرعية ولا من الحقائق المتشرعية ولا من الحقائق اللغوية وإنما هي من الحقائق العرفية. قال أن طريق ضبطه أن يقال شنو راح يضبط لنا إياه؟ يقول لا ريبة أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا، يقول أخذ عدد ألف فمرتبة عليا، أخذ هذا العدد ألف قطع بمن؟ بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة. ليش؟ لعسر ذلك في الزمان القصير. ها يقول أنا أريد منك أن تعد لي إياه في زمان قصير، يعني ترمش عينك وتفتح الرمشة كون تعد شنو الألف. يقول لا هذا ما ممكن، فإذا ما ممكن معناته شنو؟ غير محصور. قال لعسر ذلك في الزمان القصير فيجعل طرفا، هذا طرف. بعد ويؤخذ مرتبة أخرى دنيا جدا كالعدد ثلاثة كالثلاثة. قال يقطع بأنها محصورة. ليش؟ يعني بأنها ضمير جعل المرتبة، يقطع بأنها المرتبة الأخرى محصورة. ليش؟ قال لسهولة عدها في الزمان اليسير. زين خل نجي إلى ما بين ثلاثة والألف، الأعداد الأرقام اللي بينهما. قال وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول من قبيل العدد 900 800 700، قال ألحق به، أي ألحق بمن؟ بالطرف الأول، يعني حكم شنو؟ غير محصور. وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني من قبيل العدد 4 5 10 20 30. قال ألحق به، أي ألحق بمن؟ بالطرف الثاني، وأنه شبهة محصورة. وما يعرض فيه الشك، أكو أرقام يقول لا أشك ما أدري هذا من الطرف الأول من الطرف الثاني، من قبيل 200 إلى 400 مثلا. وما يعرض فيه الشك، قال يعرض على القوانين والنظائر. نظائره ماذا عند العرف؟ عند العرف نظائره يعد محصور لو غير محصور، فشن سوي؟ قال ويراجع فيه القلب، يعني ارجع إلى قلبك فكر شوية، إذا غلب عليك ظن بها ونعم أخذ بالظن بذلك المظنون الغالب، إذا لا أرجع للاستصحاب للأصل عملي. قال ويراجع فيه القلب، فإن غلب على الظن إلحاقه، إلحاق منه ما يعرض فيه الشك، سلمكم الله شيخنا. قال فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين هم فذاك، يعني إذا عرضت هذا العدد على قلبك وفكرت وصار عندك ظن، يعني احتمال 70% أن هذا مين؟ أن هذا نظير الطرف الأول أو نظير الطرف الثاني، يقول خذ بذلك المظنون اعمل به. هناك بعد قطع ماكو، الظن يقوم مقام القطع. قال فذاك، وإلا فكرت حتى ظن ما صار عندك، ظل بقى هذا مشكوك، يا ترى هذا عدي الآن الحرام بين 200 إناء مثلا، وما عرفت هذا 200 إناء محصور ما محصور، ألحق بالطرف الأول ألحق بالطرف الثاني. هنا ماذا قال؟ قال وإلا عمل فيه بالاستصحاب، يعني استصحاب الجواز، استصحاب الحلية، الأصل الأولي الجواز الإباحة، بالاستصحاب مش وقت إلى أن يعلم الناقل، أو إلى أن يعلم الناقل، يعني إلى أن يجي دليل على خلاف ذلك، إذا أجاء دليل على خلاف ذلك أرفع إيدي عن استصحاب الجواز. وبهذا يقول المحقق الكركي في كتابه الفوائد، يقول وبهذا الضابط ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما. أقول مناقشة الشيخ الأعظم في ذلك من عدة جهات. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.